بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 41. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وفي البداية أعتذر على التأخير، ولكن التأخير كان بسبب أعمال في الطريق إليكم، فهم يعيدون الطريق مرة ثانية فتأخرنا عليكم، فنرجو المسامحة. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، وعلمنا أن عبادة المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فتكلمنا عن اسم الله الرقيب، وعن دليله من كتاب الله، وعن معناه في اللغة ومعناه في حق الله. ثم تحدثنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. ثم وقفنا مع بعض نصوص القرآن الكريم التي تتحدث عن عبادة المراقبة. ثم بدأنا نقف أمام السنة المطهرة لنستخرج النصوص التي تحدثت عن المراقبة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين هذه الأصناف كان عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، هو أصل في عبادة المراقبة. ثم بدأنا مع حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وقال صحيح. وما زلنا نقف مع هذا الحديث. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما مضى جملة من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، والتي كان منها حرص الصحابة على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. كان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك. كان منها أن طريق الولاية الحق للرحمن جل جلاله بأداء الفرائض ثم أداء النوافل. بينا رأس الأمر وهو الإسلام، بينا عموده الصلاة، بينا ذروة سلامه وهو الجهاد في سبيل الله، وفصلنا في هذا الباب. في هذا اللقاء سوف نواصل مع نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، فقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك في لغة العرب يقرؤونها بالكسر وبالفتح، والقراءتان صحيحتان، فلك أن تقول بملاك ذلك كله، ولك أن تقول بملاك ذلك كله، غير أن الرواية جاءت بالكسر فهي أفصح. ملاك ذلك كله، إيه معنى ملاك؟ في اللغة العربية ملاك الشيء أي أصله وجوهره. فأنت عندما تقول القلب ملاك الجسد، إيه معنى القلب ملاك الجسد؟ أي هو الأصل والجوهر الذي يتحكم في الجسد. ولذلك عند أهل السنة أن العقل فين؟ في القلب، والمخ اللي في الرأس عبارة عن ذاكرة للمعلومات. بالضبط كده نقرب الأمر زي جهاز الكمبيوتر، في حاجة اسمها البروسيسور، في حاجة اسمها الهارد ديسك. البروسيسور هو المفكر أو المشغل للجهاز، هو ده القلب. هارد ديسك اللي هو الذاكرة اللي بيتم تخزين المعلومات فيها. فالمخ عبارة عن الذاكرة دي اللي هو الهارد ديسك، بيتم تخزين المعلومات داخل المخ. إنما محل التفكير والتوجيه فين؟ القلب. لذلك لما تقرأ القرآن تسمع قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. سليم. هنا محل إعمال الفكر هنا القلب والعقل. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى الفقه والعقل فين؟ وفي آية لا يعقلون بها. يبقى العقل فين؟ في القلب. عقلك في قلبك. يا عم الشيخ ده بيقول المخ، المخ ذاكرة. ما أنا لسه بقول لك ذاكرة، احنا ما انكرناش ذاكرة، هارد ديسك بيخزن المعلومات. لكن استدعاء المعلومات والتأليف بين المعلومات فين محله؟ في القلب. إذن عندما نقول القلب ملاك الجسد أي المتحكم، وده اللي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اعتبر القلب هو الملك وبقية الأعضاء جنود. لما يتكلم في مدارج السالكين فيشبه القلب بإيه؟ بالملك. هذا الملك لكي يمكن له في ملكه لابد أن يكون الجنود المحيطين به على قدر من المسؤولية، لابد أن تكون جميع الثغرات مغلقة، لأن إبليس وجنده يحيطون بهذا الجسم لينفذوا إليه من أي ثغر من الثغور. والثغور متعددة، البصر ثغر، السمع ثغر، اللسان ثغر، اليد ثغر، القدم ثغر، دي كلها جنود. لو كل جند من الجنود حافظ على ثغره إذا بالقلب يكون ممكنا في ملكه ويصل للنفس المطمئنة. لكن إذا ترك الجنود الثغور للعدو يقع القلب أسيرا لعدوه أو جريحا أو قتيلا. مثلا العين، البصر، هذا الجندي لم يحافظ على الثغر، استزل له العدو فزين له الباطل، زين له الحرام، فبدأ يطلق البصر في الحرام. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والنظرة بريد الزنا، النظرة بريد الزنا لأنها تعمل في القلب الأفعيل. القلب إذا تمكنت منه الشهوة الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، واضح؟ فيقع الإنسان في الحرام. القلب لا يمكن في عرشه، يكون أسيرا لعدوه أو قتيلا أو جريحا على حسب تهاون الجنود في الثغور. طب لا، ده أغلقنا هذا الثغر تماما واتبعنا قول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في غض البصر تمكين للقلب. لماذا؟ لأن أمراض القلب تنقسم إلى قسمين، عندنا مرض اسمه مرض الشبهة ومرض اسمه مرض الشهوة. مرض الشبهة يوقع في البدعة، يوقع في الشرك، يوقع في الكفر، يوقع في الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. مرض الشهوة يوقع في المعاصي والمنكرات والزلات والآثام. فالإنسان عشان يعصم من المرضين فلا بد له من علم شرعي نافع يحفظه من الشبهات. كلما تعلمت دينك من كتاب ربك ومن هدي نبيك بفهم أصحاب النبي، كلما زالت الشبهات التي قد يجدها الإنسان في قلبه. أي شبهة تجد لها رد في القرآن، وتجد لها رد في السنة، وتجد لها رد عند الصحابة. فإذا تعلمت وأحسنت العلم وحصلت العلم عن أهله، أغلقت باب الشبهة، فزال مرض القلب اللي هو إيه؟ شبهة، اللي يؤدي للنفاق ويؤدي للبدع ويؤدي للكفر بالله والعياذ بالله. يعني الجماعة يقول لك أنا لا ديني، ده إيه مشكلته؟ شبهة، مرض الشبهة في القلب. واضح؟ الملحد ده مرضه إيه؟ شبهة. المنافق ده إيه؟ مرض شبهة. الكافر ده مرضه إيه؟ شبهة. في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، لأنهم لم يسلكوا الطريق المستقيم في إزالة الشبهة وهو تحصيل العلم. واضح؟ يبقى إذن أنت محتاج لعلم نافع يغلق أمامك باب الشبهة. طب ما عنديش العلم الكافي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال علم. وجدت مثلا شبهة في آية أو في حديث أنت مش فاهمه، اتهم عقلك واسأل أهل العلم. ما تقولش الأصل عقلي مش مقتنع، ما عقلك فارغ، هيقتنع إزاي؟ عقلك ما عنده العلم عشان يقتنع أو لا يقتنع. ما تتبع هواه، ما تتبع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتهم نفسك بالقصور في العلم. لكن لا، إزاي الكبر بقى؟ إزاي؟ لا أنا أفهم. أنت بتفهم وده بيفهم وده بيفهم، لما ضاع الدين. تركنا أهل التخصص وبدأنا نحتكم لإيه؟ للعقول زعموا. وطبعا دي تجد هذه الفكرة تجد رواجا عند من يسمون أنفسهم بالتنويريين وهم على النقيض، هم ظلاميون. التنوير يقول لك إيه؟ لا، ابعد عن النصوص وابعد عن الدين واشتغل بإيه؟ بالعقل. طب أي عقل اللي هنشتغل به؟ والكذبة لا يطبقون هذا في علومهم الدنيوية أبدا. كذبة، نقول له مثلا علوم الهندسة هناخدها بعقلنا، مش هنروح جامعة ولا ندرس. يقول لك إزاي؟ كيف؟ طب الطب، أنا مش هروح لأطباء في المستشفى واروح جامعة عشان لا، أنا هاخد الطب بعقلي. يقول لك أنت مجنون؟ مجنون؟ تدرس الطب بعقلك إزاي يعني؟ بدون ما ترجع للجامعة وتاخد شهادات وأطباء يدرسوا لك ويفهموك وتخش غرفة العمليات وتتدرب. إنما عند الدين عقلك، لا تروح لعالم ولا تسمع من أهل، لا لا لا، عقلك. عقلي؟ طب ما ذنب العقل كده يا جماعة؟ العملية سهلة كده، خلاص أنا هعمل نفسي دكتور وعالج الناس، مش هروح الجامعة. فهم لا يطبقون هذا في شؤونهم الدنيوية. لكن القضية عندهم فين يا إخوة؟ يريدون الفرار من القيود التي تعبدهم للرب المعبود. هم لا يريدون عبودية. طب عشان يخلع نفسه من هذا الباب وتبقى كما زعمت أو زعم حرية، فالدين هيحط قيود. لأن كلمة الحرية في الإسلام دي كلمة خطأ، مش حاجة اسمها حرية، انتبه لهذا. ويقول لك أنت حر ما لم تضر، كلام باطل. لا، احنا عندنا الإسلام يقول لك أنت حر ما لم تعصي الله. ما فيش حرية في المعصية، تفهم؟ الحرية فين؟ في الطاعة. إمتى تكون حرا؟ لما تكون عابد لله، هي دي الحرية الحقيقية. لأنك تحررت من عبودية البشر وعبدت رب البشر، فأنت حر ما لم تعصي ربك. وللأسف يستدلون ببعض نصوص الكتاب والسنة على إيه؟ الحرية. مش ربنا يقول في القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني الكفر حرية. لا كلام باطل، انت قرأت الآية خطأ. مش قلت لك برضه ده عقلك اللي يوديك في داهية؟ ده هو انت لو رجعت للعلماء هيقول لك قراءتك للآية خطأ وفهمك للآية خطأ. ايه ايه ها اقرأ الآية صح. قال شوف من بداية وقول الحق من ربكم، ما قرأتش دي صح ليه؟ يبقى الحق فين؟ اللي جاء عن الله، يعني في منهج الله وما جاء به رسول الله، هو ده الحق. طيب ما دون الحق يبقى ايه؟ يبقى باطل. شو ما طريقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى الحق فين يا سيف؟ في اتباع منهج الله. أدي واحد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن أي يتبع الحق، ومن شاء فليكفر يتبع الضلال. طب كمل كده. إن أعتدنا للظالمين يعني أهل الضلال دول نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. يقول لك أنت حر إنك تضل، حر إنك تبقى كافر؟ أبدا، ده بيتوعدك يقول لك احذر سبيل الضلال، إلزم الحق. إذن يبقى حضرتك قرأت الآية قراءة إيه؟ خاطئة، ما فهمتش الآية، فاهم؟ يبقى لازم ترجع لأهل العلم يفهموك مناط الآية. طيب مش الله يقول لا إكراه في الدين؟ طب ما تقرأ الآية صح، الله يبارك لك، اقرأ الآية صح. الآية بتقول إيه؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد يعني الحق، والغي يعني الباطل. نفس الآية يقول الحق من ربكم نفسه، آية هو قد تبين الرشد من الغي. كمل الآية يا عم الشيخ، فمن يكفر بالطاغوت أي بسبب اتباعه للطاغوت للشيطان ويؤمن بالله يعني يتبع الحق فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تمسك بالحق. كمل بعده، الله ولي الذين آمنوا، ولا يحق أهل الحق هم يخرجهم من الظلمات إلى النور. الجماعة اللي اتبعوا الغي بقى، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان، أولياؤهم الطاغوت عفوا، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا الله. ثم بعدها يضرب لك الأمثلة لأهل الكفر والأهل الإيمان. أهل الكفر ذكر نموذج نمرود بن كنعان، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أهو العقل، خلي بالك أهو العقل، أهو ربنا ملك واداله أسباب الحياة، راجل هيشتغل بيه بقى بعقله، مش محتاج لدين بقى خلاص. بدل ما يشكر الملك ويسجد للملك ويعبد الملك، لا مش عايزين عبادة، أنا الناس تعبدني. الله أكبر. هو النمرود كده حكم عقله على شرع ربه وعلى منهج خالقه. إبراهيم معه الشرع، خليل الرحمن. بدأت المناظرة، النمرود يقول أنا ربكم الأعلى بالعقل، ها زي ما فرعون مصر قال كده، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعني خلاص بعقل بقى إيه؟ يبقى إله، فأنا عندي كل شيء، عندي المنصب وعندي الجاه وعندي المال، صح؟ فالعقل يقول إيه؟ إله بقى خلاص. أهو العقل قد فرعون لي كده، عشان تشوف شوف أضرار العقل اللي يبعد عن المنهج. زي ما ابن سيدنا نوح برضو اشتغل بالعقل، لما ركبوا في المركب نوح وعمل معه من أهل الإيمان، وبدأ ابنه يتخلف عنه، صح؟ ابنه تخلف لأنه تبع العقل وساب الشرع. قال يا بني اركب معنا، اركب ايه؟ هذا الشرع اهو، اتبعنا، اركب مع اهل الحق، اركب مع اصحاب المنهج، ولا تكن مع الكافرين. الابن لجأ للعقل وساب الشرع. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، ادي العقل اهو، لا 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 ده انا اطلع فوق الجبل ما بتوصليش، يعصمني من الماء. صوت الشرع تاني، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، والله لا يرحم إلا أصحاب الحق أهل المنهج. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلا أغرقهم العقل، الجماعة دول كلهم اللي بتوع التنوير دول إلا أغرقهم والله العقل، العقل بتاعهم ده المريض. فالنمرود اهو، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. عقله فين يا عم؟ تحيي وتميت إزاي؟ أنا مالك هأمر بموت اثنين من رعيتي، خلاص ماشي، هعفو عن واحد يبقى أنا أحييته، وموت واحد يبقى أنا عقله. طبعا شوف ضحك إزاي، حاجة تضحك صحيح صح؟ تعال نشوف بقى الخليل عمل إيه. ما دام أنت مريض العقل والقلب كده، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما دمت بقى بتحي وتميت يعني انت اله، خدت صفه الاله اهو صح، يبقى عندك قدره على كل شيء في الكون، ما انت اله. طيب ربي الذي اعبده والذي ارسلني نبيا رسولا من سنته في كل صباح يخرج شمسه من جهه المشرق، فان كنت الها كما تزعم ائتنا بها من جهه المغرب. يقدر على دي بتاع العقل؟ ما يستطيع الذي لا. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم هنا بمعنى الكفر، لأن الظلم درجات، أعلاه الكفر، كما قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد يأتي الظلم بمعنى الكبيرة وقد يأتي بمعنى الصغيرة على حسب سياق الآيات والنصوص، يعرف عن طريق أهل العلم، عن طريق أهل العلم. ثم بعد ذلك يضرب القرآن مثلا لأهل الإيمان مع نبي الله عزير الذي كان من شأنه مر على قرية وهي خوية، يعني ما فيش فيها حياة ولا فيه كذا، فتعجب بطلاقة القدرة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. طيب تعال عشان نبين لك طلاقة القدرة ازاي. كان عنده الحمار بتاعه عليه الطعام والشراب 100 سنة أماته الله، كان طعامه كما تقول يقول كتب التفسير اللبن، كان معه شوية لبن مع شوية تين أو كذا. هل في لبن يفضل 100 سنة ما يتغيرش ما يفسدش؟ لبن إذا اللي يقعد 100 سنة ما يفسدش؟ إذن لا يستطيع ذلك إلا خالق. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير، لم يفسد، لم زي ما هو 100 سنة والطعام زي ما هو. الله أكبر. الآية الثانية، الحمار مات وتحلل وبقى تراب. قال ننظر إلى حمارك، فين الحمار؟ فيش حمار، ده شوية رسمة على الأرض بس كده، الرفات بتاعته الباقية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. الآن هنركب لك الحمار ويكون بأمر الله قدام عينيك. شوف الآية، يبدأ العظام تتركب أمام عينيه، واللحم يتكسي، والحمار يجري ويتنطط. الله أكبر.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله عزيز حكيم، أن الله على كل شيء قدير. شاف القدرة عينا. وبعد كده إبراهيم الخليل والارتقاء في الإيمان إلى عين اليقين، يريد أن يرى بعينيه، فكان ما كان من أمر الآية. وهات بعض الطيور وقطعهم ووزعهم ورميهم وهتشوفهم الآن يأتون كسعيا كيف بأمر الله وقدراته. يبقى لازم نقرأ الآيات قراءة صحيحة، مش تستدلوا بالقرآن على باطلهم واستدلال باطل. قال لا إكراها في الدين، يا ولدي اقرأ الآيات صح، الله يبارك لك. إذن القلب لكي يضبط في باب الشبهة محتاج لإيه؟ للعلم. والعلم تخصص، تريد أن تدرس اللغة تروح لعالم في اللغة، تدرس القرآن لعالم في القرآن، تدرس التفسير لعالم في التفسير، تدرس السنة لعالم في السنن، وهكذا. زي ما بتدرس الهندسة بتروح لإيه؟ جامعة كلية الهندسة. تدرس ميكانيكا كلية الميكانيكا. فهمت حاجة يا حسام؟ تدرس الطب الميديسان بتروح لكلية الطب عشان تاخد شهادة إن أنت فعلا مؤهل لتدريس الطب أو للتطبيب أو لعلاج المرضى. وصل كده؟ فهم لا يطبقون هذا المنهج في علومهم الدنيوية، ولكن إيه؟ الدين. لماذا الدين؟ لأنهم لا يريدون الدين، لا يريدون أن يعبدوا من خلقهم جل جلاله. ليه خلقهم؟ يبقى المرأة لازم تلبس حجاب، هي لا تريد الحجاب، فتقول لك العقل، العقل. طيب دين هيقول لك غض البصر، بيقول لا يريد غض البصر، وعنده مريض قلب يريد أن ينظر للنساء والمرأة تبقى قدام مني كده، ها؟ فيقول لك ليه، إيه اللي يقول لك الحجاب والحجاب المرأة وليه عدم الاختلاط؟ لأنه مريض، مريض. كما قال بعض العلماء هم لا يريدون تحرير المرأة ولكنهم يريدون حرية الوصول للمرأة. ما أنت لو طبقت الإسلام مش هيعرف يوصل للمرأة، إنما هو عايز يوصل للمرأة. إزاي ده ظالمينك؟ إقلاعي عشان المريض ينظر بعينيه وقلبه المريض. واضح؟ قال ويتهم أهل العفة إن هم اللي عندهم نوايا مش يا ابن الإيه. شفت الباطل كم ننهج القرآن على الكلام ده؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما هو الطهر ده وحش، الالتزام وحش، واضح؟ احنا عايزين الله. وبعدين فرعون قال كده عن موسى، أتظر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هتسيب موسى ده يفسد في الأرض؟ كليم الرحمن جاء ليفسد. طب انت يا فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ها فرعون جاي للرشاد وموسى جاي للإفسد. يا عجب، ده منهج الباطل كده. متشددون على أهل الحق، متنطنون. إيه ده؟ سيب الناس، خلوا ليه تخرج براحتها، خليها تتحرك. ها انتوا عايزين تغطوها ليه؟ ما تسيبونا نتمتع يا ابني الايه. بس اقول لك تنوير، تنوير الحريه، المراه حريه، المراه تحرير المراه، كانها سجينه وهو اللي جاي يحررها المفسد ده. واضح؟ نقول له والله ما رفع قدر المراه الا الاسلام، فعفتها وطهارتها في ظل الاسلام، حفظها وسعادتها في ظل الاسلام. بس ابعدوا انتوا عن المراه. واضح؟ ابعدوا انتوا ببلاويكم السودة عن المرأة. طيب ادي اللي يقول لك تحرير المرأة، خرجوها تشتغل وتتعب وتكد وتتهد حيلها، ورمت ولادها في الحضانات وبهدلت اولادها. ها ادي تحرير المرأة لما ضيعوا اجيال باسم تحرير ايه؟ المرأة. وتيجي مهدود حيلها، لا في اكل ولا غيره، ناكل من التلاجات، وروح هات لك كشري، وروح هات لك تونه فيش، يلا. ايه ده، ايه ده؟ هو ده بدل ما تقعد ملكه واميره متوجه في بيتها تصنع اكلها بيدها، تربي ولدها، تحفظ بيت زوجها، تقوم على زوجها، الله أكبر. تستريح، تنام متى شاءت، تستيقظ متى شاءت، تفعل ما شاءت في حدود الشرع. ايه ده، في ايه؟ لا، لازم تيجي تقعد جنبنا على المكاتب. احنا كده نيجي ما نلاقيش كده حاجه يقول لك حاجه طريه، يعني حاجه حلوه. هو عايز عايز حاجه طريه، فيقول لك تحرير ايه؟ المرأة يا خبيث، تحرير المرأة يا خبيث يا مريض. ده القرآن قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هم دول أصحاب القلوب المريضة المعلولة. يبقى أنت محتاج لعلم عشان مرض الشبهة ده. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الباب الثاني في مرض شهوة يوقع في المعصية في المنكر. يبقى أنت محتاج لتقوى الله عز وجل، الخوف من الله هيعصمك من المعاصي. ولن تحصل الخشية إلا بالعلم، لن تحصل التقوى إلا بالعلم، لأنك لن تخشى ربك إلا إذا عرفت ربك، إذا عرفت أن من أسماء ربك الرقيب، من أسماء ربك العليم، من أسماء ربك السميع، من أسماء ربك البصير، هتخشاه فهتنضبط. يبقى صغر العين ده إذا حفظ يمكن القلب، يبقى ملك متحكم في رعياته، متوج على عرشه، ملك يوصل للنفس المطمئنة. الله أكبر. اللسان ثغر، يجي لك عدوك عشان تتكلم بالباطل وتبعد عن الحق، فيتمكن من القلب، يوصل للقلب. واضح إننا لو أنت كنت منضبطا بالعلم فهتسمع حديث النبي: كف عليك هذا. خلاص، يبقى القلب يمكن ولا لا؟ والله يمكن، لأن لا يصل إليه إلا الحق، قولك ليس إلا في الحق. خلاص، القلب قلب. اليد ثغر من الثغور، يجي إبليس يزايد لك تعمل الحرام، تسرق، تسلب، تظلم، تضرب، تطغى، تقتل. إنما لو أنت انضبطت بالعلم وبالشرع يبقى أيديك لا تستخدم إلا في الحق وفي الطاعة، في خدمة المسلمين، في قضاء حوائج الناس، والسعي في مرضات الله رب العالمين. يبقى القلب يمكن، القدم ثغر. إبليس يزايد لك تمشي بها للحرام، فك عن نفسك كده يا راجل، على طول روح المسجد، جاي من المسجد يا راجل، روح هي يوم عطلة كده في ويك إند، روح الديسكو يا أخي، شوف أمال أنت هتتزوج منين؟ لازم تشوف، لازم تروح هناك كده، وبأشرب يا سيدي عصير برتقان. يا ابن الإيه؟ عصير برتقان في الديسكو؟ أطفق الأضيع تقول له الديسكو له إيه؟ إديني واحد حليب. حليب؟ حليب فين يا عم الحاج؟ مفيش حليب هنا. الديسكو يشرب برتقان يا عم الحاج، الله يكرمك. فبالعلم لك لا، قدمي لا تسعى إلا إلى طاعة. يبقى القلب إيه؟ يمكن، القلب يمكن. إذن عندما نقول لغة القلب ملاك الجسد، يعني إيه؟ المتحكم الأصل. فده معنى كلمة ملاك في اللغة العربية، ملاك يعني أصل الشيء المتحكم فيه وجوهر الشيء. فعندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بالكسر في الرواية وتنطق بالفتح لغة القراءة صحيح، أي ألا أخبرك وأبين لك وأوضح لك ما يحفظ لك كل ما سبق من أصول وفرائض وأحكام. الله أكبر. وده شوف بملاك ذلك كله، وجب كله ليه؟ ليؤكد العموم، العموم. تريد أن تحفظ أصول دينك وفرائض دينك وأبواب الخير في دينك وباب التطوع والنفل والخير كله؟ نعم. أمسك عليك هذا، هي دي القضية يا إخوة، هي دي القضية يا سيدي. اللسان، لا والعجيب، انظر كده، أمسك أو كفة بالفتح على أنها على النص، كفة عليك هذا. طبعا هذا مفعول به لما نيجي الجملة كلغة عربية، كف هذا، خلاص كف دي الفعل، فعل أمر. الخطاب موجه لمين؟ لحضرتك، صح؟ يبقى أنت الفاعل. هذا اللي هو مين؟ اللسان، يبقى المفعول به، منصوب علامة النصب الفتح، اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. كف عليك هذا، ليه قدم الجر والمجرور؟ عليك، ما دي جر ومجرور، خلاص؟ قال العلماء تقديم الجر والمجرور على المفعول والمنصوب للتنبيه. انتبه لعظم الأمر، فإن خطر اللسان عظيم. وقال هذا العلماء، قالوا الإشارة هنا إما أن تكون للتعيين، يعني خلي بالك من ده اللي النبي مسكه ده، أو للتحقير، يعني لسان عضو صغيره اوعى تحتقر شأنه لأن خطره عظيم قوي. يا أنت قد تتهاون بالكلمة وأنت لا تدري أن ممكن كلمة من سخط الله لا تلقي أنت لها البال، تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة في النار. كلمة، كلمة أنت لا تلقي لها البال من غضب الله عز وجل وبعيد عن منهج الله، كالقذف مثلا، يتهم البراء، فلانة تذكر، يا أعوذ بالله دي سيرتها وحشة، أنت تيقنت من ده؟ طب حتى وإن تيقنت هل يجوز لك الإخبار؟ ده الباب الأصلي فيه الستر، ويلك، هكذا دي سلوكها مش كويس ودي مش عارف إيه. ومعروف إن حد القذف في الإسلام 80 جلدة على الكلمة دي. كم مرة وقع المسلم في قذف محصنة؟ طيب كالكذب، كم مرة يكذب المسلم في يومه وليلته؟ طيب الزور، كم مرة يشهد زورا؟ طيب البهتان وهو الكذب على الناس وادعاء ما ليس فيهم كذبا، كم مرة الإنسان اتهم براء ونشر عليه شائعة؟ البعض يا أخي بيعتقد أن الكبائر قاصرة على الزنا والسرقة، مش احنا نبهنا لكان الدرس الماضي؟ قلت لك أبدا يا ابني، انتبه، الله يبارك لك، انتبه، كف عليك هذا، كف، كف بمعنى امنع، بمعنى ايه؟ امنع، اضبط ده. كف عليك هذا. لو العجيب أن النبي لم يكتفي بالإخبار ولكن بدأ بصورة عملية يمسك لسان نفسه لأهمية الباب، ما كان يكفي كف عليك اللسان بأخرس صح، لكن لا، ده مسك لسان نفسه وأشار إليه هذا. يا الأمر بقى خطير جدا بقى، مش سهل. احنا لسه هنيجي لقول معاذ أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به، وهل مثل هذا الأمر يخفى على مثل معاذ؟ لا، ده العلماء يقولون معاذ يعلم أن هناك من الكلام ما يؤدي للعذاب والعقوبة، لكن معاذ يسأل عن أمر آخر. يعني هل كل الكلام اللي احنا بنتكلمه حتى الكلام العادي المعتاد كان حسد عليه؟ يعني معاذ مش بيسأل عن الكبائر؟ لا، معاذ يعلم هذا جيدا، ده يقصد معاذ يعني حتى الكلام العادي المباح ده اللي أنا لذا قال بعض السلف لو استطعت أن أخرس إلا عن ذكر الله، يعني بيتمنى أن يكون أخرس إلا عن إيه؟ الذكر فقط. لما علم عظم الأمر يا طب شوف احنا كلامنا المباح العادي كم يجرنا المكروهات وكم يجر للحرام، يبقى انت محتاج ان تكون حريصا حتى في المباح، حريصا في المباح وانت بتتكلم الكلام العادي خلاص، لانه يجرك لايه؟ لازم تنتبه هل في فائده؟ طب في نفع؟ تقعد تتكلم مثلا ساعه كامله عن ماتش كره قدم، يا ساعه من عمرك، يعني انت لعبت ساعه وبتتكلم ساعه، بقى كم ساعه؟ ساعتين ضاعوا من عمرك. يمكن الساعه الاولى زكاه الرياضه وتقوي البدن تحسب بنياتك الصادقه ان نويت ان تحافظ على بدنك لتتقوى على العباده مش لمجرد اللعب فقط، يعني حتى اللعب لازم محتاج نيه، وانا بعمل رياضه محتاج لنيه ما يكونش فيها كشف عورات، ما يكونش فيها اختلاط بلا ضوابط، وعندي نية ان انا بتقوى على العباده وان انا بحافظ على البدن لانه نعمه انعم الله بها علي، فلازم احافظ على صحتي عشان اؤجر، لا رايح لمجرد اللعب لا نيم لا اجر. طب اجر فين؟ اللي يفرق بين العاده والعباده النيه، انما الاعمال بالنيات. يبقى انت لابد ان يكون لك في كل حال النيه، حتى في خارج مع الشباب وكذا تتروت شوية أو رايح خارج تتنزه لازم يكون عندك نية. خارج ليه؟ عشان نف نتبسط؟ لا، دي بقت عادة لا أجر لك فيها. لا، ده أنا خارج لتكون ترويع عن النفس حتى تتمكن من العبودية الحقة، تحقق عبادة اسمها عبادة التفكر في عظيم مخلوقات الله وصنعه عشان تبقى لك أجر. هنخرج هتروح فين؟ هنروح حديقة الحيوانات، ماشي اجعلها رحلة تسبيح لله رب العالمين، هنشوف مخلوقات الله ونطبق الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يبقى أنا رايح بنية مش رايح لمجرد إيه أضيع الوقت، لا 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 أنا عندي نية. تشوف الأسد، تشوف الفيل أبو زلومة وتسبح ربك، وتسبح إيه ربك، هذه مخلوقات خلق الله، فين قوتك انت بقى؟ وفيه لو شوف الفيل، زي ما كنت بقول للإخوة أمس، الجماعة بتوع تسلق الجبال دول وقمم الجبال وجبال القلب والسليك اللي منهم بيموت واللي مش عارف ايه، وجايبين حبال وكاميرات وتلفزيونات بتصور البطولات، ويطلع قمة أعلى جبل، وبعد لما يطلع فوق يلاقي جدي صغير واقف على القمة وينظر له كده جدي هذا من خلق الله، مش محتاج لحبال ولا كاميرات، تك تك يتنطط يطلع فوق، الله أكبر. شفتوا الكلام ده ولا لا؟ شوفوا كده الأفلام الوثائقية وشوفوا الجدي إزاي طلع فوق قمة الجبل واقف يتفرج من فوق كده. بيقول لك أنت ضعيف أيها المخلوق، أوعى تغتر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اقعد كده ليل ونهار ودبدب على الارض برجليك، هتخرقها؟ يبقى تعالى قابلني. ولن تبلغ الجبال طولا، انظر للجبل وعظمته وخشيته لربه. ايه مين انت حضرتك يعني؟ انسان ضعيف، شوكه ترقدك في البيت، شويه مرض ما تتحركش. طب ما تضبط بقى لسانك، كف عليك هذا، هذا الذي أوردني الموارد، هو ده حتة الجلدة الصغيرة دي. شوف النبي يقول المسلم، أي المسلم حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله يا إخوة لو طبقنا هذا الحديث لكنا أفضل أمة، الحديث ده بس، أن يسلم أخوك المسلم من لسانك. بدأ باللسان ليه؟ لخطورته، واليد بعدين. لماذا؟ العلماء قالوا لأن اليد لا تؤذي إلا من طالت في مكانها وفي حدودها. أنا إيدي أؤذي مين؟ اللي طوله دي بس اللي جنبي، صح؟ إنما اللسان اللسان يخلص على الأحياء في الدنيا ويوصل للأموات في قبورهم، وده اللسان يا أخو خطرته كده. تتكلم عن إنسان يسبح الله في مجلس علمه هناك وانت قاعد فين تتكلم عنه، هو مأجور ويعلم الناس الخير ويأمرهم بمعروف وينهم عن منكر، وانت ايه بتنال منه بالعضو الصغير ده. تتكلم عن إنسان نايم على طاعة وانت عمال في الباطل. تتكلم عن إنسان عامل ومجتهد وانت عمال تتكلم. تتكلم عن إنسان مريض وقعيد وانت عمال تتكلم عنه. تتكلم عن إنسان أفضى إلى خالقه ونام في قبره وانت عمال تتكلم عنه. شفت خطورة اللسان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم ينشق فجره إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان. بتراجع، بتحاسبه، تقول يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يا رب سلم. أو والله يا إخوة، أي والله. لذا ألا أخبرك بملاك ذلك كل، أي ما يحفظ لك دينك كله فين؟ في اللسان. طيب التدليل على المسألة دي فين؟ في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند الإمام مسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ يا كلمة صعبة أوي يا إخوة، سؤال صعب أوي. مفلس؟ الصحابة أجابوا عرفا، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هو ده المفلس، ما عنده مال، فقير محتاج، لا حتى عنده سكن ولا أكل ولا شرب ولا ماء. مش هو ده معنى مفلس؟ حتى في بلادنا يقول لك المفلس، يقول لما طلع لك كده جيوبه البيضة يقول لك أبيض من الصيني بعد غسيله ما فيش حاجة خالص، مفلس. ده العرف. لا، النبي يقصد المعنى الشرعي للمفلس مش المعنى العرفي. فقال: إن المفلس من أمتي. يا رب سلم. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الدين عنده بيصلي؟ آه والله، ويمكن كان إماما لنا كمان. آه والله العظيم. طيب أدي واحد بيصوم رمضان والنوافل والتطوع، بيزكي؟ أوه، بيأدي الفريضة ويتطوع ويتنفل ويفعل الخير، ومفلس؟ كيف؟ كيف يكون مفلس وعنده الأعمال العظيمة دي كلها يا رسول الله؟ آه مما يأتي بعد، عشان تعرف معنى كلام سيدك النبي: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: ولكن. رغم أنه كان بيصلي وبيصوم وبيزكي وراجل صالح مشهود له، طيب، لكن في حاجة أنت ما تعرفهاش. ولكن يأتي وقد شتم هذا، شتم فلان، عامل عندك وانت بتشتغل شتمته، وانت بتعتقد ان من حقك ان انت تشتمه. لا، مش من حقك تشتم حد، تشتمه ليه؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يبقى أنت اللي تسببت في لعن والديك. هو أنت معتقد اللي أنت هتشتمه مش هيشتمك؟ هيشتمك. تقول له يا ابني كذا يقول لك يا ابني كذا وكذا، صح؟ يبقى أنت كنت سبب في لعن أبيك وأمك، يبقى أنت اللي لعنت في الأصل مش واللي هتسبه بتسبه ليه؟ إن كنت ظالما له. فمصيبة. وإن كان هو الظالم خذ حقك بالعدل مش بالسب، مش بالسب. مقصر في عمله اخصم قدر تقصيره، لكن ما تشتموش. تشتمه ليه؟ ليه يشتتم؟ يا حمار، حمار، جعلت الإنسان المكرم حمارا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. انت تقول له حمار ليه؟ حيوان يا غبي. ممكن تتعقدها كلمات عادية، لا، شوف حديث نبوي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. يا تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة. قال لها يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بحار الدنيا لمزجتها. كلمة قصيرة، لأنها رأت حب النبي لها، وعائشة كانت تغار، وصفية كانت جميلة جدا رضي الله عنهم المؤمنين، فتريد أن تزاهد النبي فيها، تقول هذه قصيرة. لا، كلمة قصيرة دي كنقيصة لها غيبة. يا أي والله، إيه ده؟ كلمة قصيرة. نعم نعم، ألا تعلم أن الغيبة تكون بالقول وبالفعل وبالإشارة؟ أو الله العظيم، لو واحد معدي شاورت أنت أشار اللي حوالين منك فهمه أن أنت بتسخر منه أو بتنتقص من قدره، دي غيبة. أنت ما تكلمتش، أنت شاورت، تعمل لهم كده صاحبك ويضحكوا، غيبة. ده احنا وعدنا مش فايتة. هل علمتم لماذا هذا هو حال الأمة؟ وبعدين بتيجي تشتكي: حالي مش عارف، متعسر، الظروف كذا والدنيا. طبعا لازم تشتكي. لماذا؟ لأنك إن أحسنت فيما بينك وبين ربك أحسن الله شأنك كله، لأنه القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بقاعدة، بسنة، سنة ربانية. شوف كلمة قصيرة، تعقر بحار الدنيا، تمررها يعني، وتفسد على أهل الدنيا معيشتهم من كلمة. كلمة، نعم كلمة. بتشتم انت بقى للناس. طيب، ويأتي وقد ضرب هذا، ويأتي وقد قذف هذا، أهو لسانه قذف، ويأتي وقد أكل مال هذا، ويأتي وقد سفك دم هذا. ده كان بيصلي وبيصوم ويزكي. انظر لآخر الحديث بعد: هذه الفعال التي فيها ظلم لعباد الله باللسان وباليد. قال: فيعطى هذا من حسناته. يا أخي والله أقول لك صادقا، صاحب الحق يوم العرض على خالق السماء والأرض لن يعفو عنك أبدا والله، حتى وإن كان أقرب الناس لك، الأب والأم. لأن في ساحة العرض كل يحتاج إلى حسنة، وتخيل وجد عندك حسنة له هينجو بها، هيسامحك فيها؟ والله أبدا. لكن ممكن يسامحك في الدنيا ويعفو، في الآخرة لا، في الآخرة لا. لأن الله تعالى قال عن يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته، وبنيه، أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. مش ممكن هعفو عنك. أنا بقول لك، أنا قاعد معك أهو، لو جيت يوم القيامة والله ووجدت لي حسنة في صحيفتك لو طالب بها عشان أنجو، والله عشان أنجو. ده دي جنة ونار، مفيش فيه هناك يا إخوة. ده ربنا قال عن اليوم ده: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. مش ممكن هعفو عنك هناك، والله ما هعفو عنك هناك، لأن عايز النجاة وانت مش هتعفو عني. يبقى لازم ننضبط هنا، ننضبط هنا، لان المزرعه هنا، الحرث هنا، والحصاد هناك. وده اللي هنشوفه الحديث لسه. فيعطي هذا من حسناتي، وهذا من حسناتي، وهذا من حسناتي. خلصت الحسنات. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، النتيجة أخذ من خطاياهم وهي كثيرة، فطرحت عليه ثم طرح في النار. إيه اللي ضيع الفرائض؟ أخطار اللسان واليد، صح؟ وظلم العباد، صح؟ لذلك قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله اللي هيحفظ عليك كل العبادات والطاعات؟ أمسك، كف عليك هذا. والله يا إخوة لو علمنا خطورته لحبسناه وما تفوهنا به إلا بذكر الله. لو علمنا، وأخشى أن نقولها يوم القيامة، كنا نعلم ولا نعمل. القرآن ذكرنا، والسنة أوضحت وبينت، والعلماء أمروا ونهوا وبينوا وصبروا وعلموا، فما العذر؟ ما هو العذر؟ فضت لسانك يرحمك الله. ده تمهيد فقط في قول النبي: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الأمر يحتاج لبيان وتفصيل وتوضيح لخطورة الباب. فإن قدر بقاء وكان اللقاء سوف نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.